أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يشهد رب السماوات والأرض أني أحبكم في الله، وأصل الحب إخوتاه. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أصل الحب أن ينفع صاحبه ومن أحبه، فالحب ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وينفع المحبوب، ينفع المحب وينفع المحبوب. أما كونه ينفع المحب فهو أن يعيش سعيدا بحب من يحبه، لأن مجرد استشعار أن القلب يحب الله تلك قمة السعادة. اللهم ارزقنا حبك يا رب. ومن أدلة أو من علامات أنك تحب الله أن تحب من يحب الله، هذا شرط. إذا كنت تحب الله أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ كونك تحب، تحب في الله وتبغض في الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي القضية. ثم من ساد هذه المحبة للمحبوب بالنصيحة، بالنصيحة. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. إخوتاه، بودي الليلة أن أوجه إليكم نصيحة، بودي أن نتناصح في الله. هذه هي حقيقة الأخوة، أصلها وقلبها وإنسان عينها، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، أن يكون المؤمن مرآة أخيه، كما قال حبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. إخوتان، نصيحة الليلة لكم: العلم العلم، العلم العلم. نعم، داء الأمة في هذا العصر الجهل، ودواؤها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب، اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. يا الله يا حي يا قيوم، نعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، نصيحتي لكم العلم، لأن الأمة مرضها وداؤها في هذا العصر الجهل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فسمى الجهل مرض، وذكر أن علاجه العلم. ولكن إذا تحدثنا بالعلم وأصله ومنبعه، فإننا لابد أن نتحدث بطريقة سوية صحيحة سليمة. فإذا ذكرت أن الجهل مرض فإن هذا المرض ينبغي أن يشخص بطريقة جيدة، ثم يوصف العلاج المناسب. فدائما بعض الناس يظن أن القضية هكذا. أعطيكم نكتة. تذكر أن قديما وكانت بلدتنا قرية، وعلى ناصية القرية كان يجلس رجل حذاء، كانوا بيقولوا عليه في الفلاحين زمان فرماط، قاعد حاطط الترابيزة بتاعته الصغيرة والكرسي على ناصية البلد في مدخل البلد اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى أقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الكفولة ورا مقار في هذا المكان الآن، فكانوا يذهبون إليه يمرون عليه ساهلين عايدين، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل يقول له تعالى بدك إيه؟ يقول له ادوني برشام، يقول له وريني، ويروح يأخذ برشامتين وبلعهم. بدك إيه؟ حديد وزرنيخ، يروح واخذ قرص الدواء وشارب منها شوية، والأمة الدكاترة بيكتبوا حاجة واحدة ويشرب حتى أصيب عافاه الله بسرطان المعدة من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دواء السكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع. هكذا يصنع كثير من الشباب، اشرب وقل ذلك فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، او ان يصبح افسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ينبغي اخوتا اذا اردنا ان نتعلم ان نبحث عن المرض. ما هو مرضك انت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء الى الامام مالك ليطلب العلم، يقول مكثت مع الامام مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب 18 سنة ثم اخذت العلم 2 سنتين. ولكن الامام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيره نظر اليه فراى ما يحتاج فعلمه الادب اولا في كم 18 سنة. فلما تعلم الادب صار امر العلم سهلا، خذ العلم 2 سنتين. الامام مالك لم يكن هذا جأفه مع كل تلاميذه. الامام الشافعي ذهب اليه، صح ولا لا؟ الامام الشافعي تلميذ الامام مالك، ذهب الى الامام مالك وجلس وقرأ عليه الموطأ فقال يا بني قم فأفت الناس. انتهت القضية، لم يرى انه يحتاج الى شيء. نحن اليوم بحاجة الى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر اليه ويقول لك انت مرضك كذا، تعلم كذا، تجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، فجد انهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا الى دمته وهديه وذله وخشوعه وعبادته وادبه، فان رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا اصل الامور. اصل الاصول توحيد الرب جل وعلا، ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد أن تعمل بطاعة الله وأن تصبر عليها وتذكر، وأن يكون أدبك كما قال الإمام الشافعي ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا أقولها تاني؟ تصلي على الرسول. الإمام الشافعي يقول ليكن ادبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر الى الدقيق. لو اتينا مثلا بمئة كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع او نصف كيلو ملح. هكذا مطلوب هذا الكم من الادب مع هذه الجزئيه مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين، هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفايه. علم فرض العين ما يلزمك لعبادة ربك. لابد ان تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول ان تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة اهل السنة والجماعة، كالعقيدة الصحوية او العقيدة الوسطية او معارج القبول، تلم بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك. ثم امور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضا، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله. هذه من فروض الاعيان الواجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان او كبيرا، منذ البلوغ الى ان يموت. فرض على البالغ وعلى الكهل، على الرجل وعلى المرأة، فرض عين عليه ان يتعلم هذا. هذه العقيدة عقيدته في الله وفي رسوله وفي كتبه وفي رسله جميعا. ان يتعلم عقيدته في القضاء والقدر، عقيدته في الملائكة. من هم؟ ان تتعلم لتكون على بصيرة. اخوتان، كانت محاضرتنا بالامس عنوانها الحروب الاعلامية وخطوط الدفاع. ذكرنا ان اول خط من خطوط الدفاع امام هذه الهجمات الاعلامية السريعة طلب العلم، لان كثيرا من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل. كثير من المسلمين يسيئون الى الاسلام بجهل بعمل، لانه لا يعرف شيئا من الفقه، لا يفتي بغير ما يعلم، ويقول هذا كلام الدين ويتكلم باسم الدين، فيحمل كلامه على الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله ان منكم منفرين. اننا بحاجة ان نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الاسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في افراد المسلمين. يتعلم عقيدة صحيحة فيتكلم بعلم، يتعلم فقه صحيح فيعبد بعلم، لان الذي لا يعبد الله بعلم قد لا تزيده عبادته عن الله الا بعدا. نعم، الذي يعبد بجهل لعله يذهب يدعو فيسب ربه بجد. لابد ان نتعلم عقيدة صحيحة وفقها صحيحا، فروض الاعيان. ثم ان نتعلم الاعمال القلبية، العلوم القلبية الواجبة في اصل الشرع. تتعلم التوكل واليقين والانابة والخشية والخشوع والمحبة والخوف والرجاء، هذه علوم يجب عليك ان تتعلمها. تتعلمها تنتظر ان تتعلم كيف تحب الله. كثير منا يزعم انه يحب الله ثم لا يعرف كيف يحب الله. ان يتعلم كيف يخاف من الله، والى اي درجة يصل القوم، كيف يرجو الله، والى اي درجة يصل الرجاء، كيف ينيب الى الله، ما هو الاخفاء، ما هي الخشية، ما هو الخشوع. الخشوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ان اول علم يرفع من الارض هو علم الخشوع. وصح هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا فيه كلام ان اول علم يرفع من الارض هو علم الخشوع، فتدخل مسجد حتى تدخل مسجد القوم فلا تكاد تجد فيه خاشعا. رأيتم هذا الان في هذا العصر؟ تدخل المساجد فلا تكاد ترى خاشعا واحدا، لاننا لم نتعلم كيف نخشع. ثم هناك علوم من فروض الكفايات، ولكن بعضها لا غنى للمسلم عنه. اجزاء منها كعلم اصول الفقه، هذا علم من العلوم الهامه لطالب العلم الذي يريد ان يتعلم علما متدرجا ليصل الى مرتبه يدرس ويعلم، لا بد ان يلم بعلم اصول الفقه. لا بد. واحد يقول لي الله، ما انت قلت على علم اصول الفقه ده علم الطواغيت. اقول له والله ما قلت، كذبوا ورب الكعبه. فالمقصود ان هذا العلم على الاقل يعلم كل مسلم الاحكام انواع الحكم الخمسه، يعني ايه واجب، ويعني ايه مستحب، ويعني مباح، ويعني مندوب، ويعني حرام. عشان لما حد يقول له شو ان غسل الجمعه واجب، بعض العلماء يقول واجب والبعض يقول مستحب، يبقى فاهم ايه الفرق بين الواجب والمستحب. لازم من يقول ان هذا العلم علم طواغيت؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، ان تعرف يعني ايه حديث ضعيف، حديث صحيح، يعني ايه حديث منكر، يعني ايه حديث موضوع، يعني ايه لا اصل له، يعني ايه ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وكما قال حبيبك محمد محذرا ومهددا ومتوحدا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه خطورة الحديث الضعيف والموضوع. فلابد أن تعلم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف قبل أن تحدث وقبل أن تتكلم. لكي تعلم لابد أن تتعلم، أن تتعلم هذه العلوم من فروض الأعيان وبعض فروض الكفايات تلم بها إلماما سريعا. أنا لا أريد أن أتوغل في هذه المسألة، ولكني أقول أنه ينبغي أن نهتم بالعلم اهتماما بالغا، نتعلم ونتعلم بمنهجية. تجد الشاب من هؤلاء في الثانوية العامة أو في كلية كذا أو كذا يبذل وقته ليل نهار وجهده ليل نهار لكي يتفوق ويحصل على شهادة، ثم إذا دعي إلى علم الشرع أعرض وأبى ونأى وترك. لا يا إخوة، أهمية العلم أهمية قصوى. ولكن بقي أن نقول: هل العلم غاية أم وسيلة؟ اننا للاسف الشديد نعيش في عصر كثير من الشباب قد خلطوا بين الوسائل والغايات، فجعلوا الوسائل غايات. من هذا مساله التمكين، التمكين في الارض، التمكين في دين الله. التمكين ليس بغايه، ليس بغايه مقصوده للدعاه الى الله. عارفين يعني ايه التمكين؟ نعم، ليس بغاية مقصودة، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. بمعنى أنه لو مكن لدين الله في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد يحز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك. لو مكن لدين الله في الأرض، بمعنى ان لا اله الا الله محمد رسول الله حكمت الارض، حكمت الدنيا، ساعتها
هل ستعيش مطاردا منبوذا؟ اخبرني بعضهم انه في بعض البلاد العربية يسمون الاخوة الملتزمين الملتحين يقولون عنهم الكلاب الضالة. وليس من كلب الا من يرفض شرع الله. هو الكلب، اليس الامر كذلك؟ نعم، انما الكلب الذي يرفض شرع الله كذا سماه الله، سماه الله هكذا. قال تعالى: واتل عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالكلب هو الذي يرفض ايات الله. هؤلاء الذين يسمون الاخوة الكلاب، هؤلاء هم الكلاب. لو مكن لدين الله في الارض فان الكلاب الضالة التي تطارد المسلمين كلها ستختنق من الهواء النظيف وتموت. الهواء النظيف هواء السريع وتموت. يعيش المسلمون في رغد من العيش في كل شيء، يعيشون هانئين بدين الله وبشرع الله. نعم، انهم اذا طبق الشرع يكون، اذا حصل التمكين يكون هذا. فتعبد الله ببصيرة، تعبد الله بحق. فالتمكين ليس غاية وانما وسيلة لتحقيق العبودية. كذلك العلم ليس غاية وانما العلم وسيلة. أم أن العلم غاية؟ أبدا، العلم وسيلة. لماذا؟ للعمل. العلم وسيلة للعمل. كثيرا ما رددت هذا المعنى وأكرره الليلة مؤكدا. لما بدأنا نتعلم فذهبنا للشيخ، يا فضيلة الشيخ اريد ان اتعلم. لماذا؟ الشيخ بيقول للتلميذ عايز تتعلم ليه؟ فقال له عشان ابقى امام مجتهد زي الامام احمد والامام مالك. فقال الشيخ: ارجع يا بني، هذه نية فاسدة فلا اعلمك. انتوا معايا يا شباب؟ صليتوا على الرسول عليه وعليه؟ خلي بالك من قضية خطيرة جدا. قال التلميذ للشيخ: اريد ان اتعلم لكي اكون اماما مجتهدا مثل الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي. قال الشيخ: ارجع يا بني، هذه نية فاسدة لا اعلمك. ورجع الطالب ثم عاد بعد مدة وقال: اذا شيخي علمني ماذا انوي؟ فقال له: يا بني، ان الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا في الاصل ليكونوا علماء مجتهدون متبعون. الامام مالك لما تعلم والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا ليكونوا ائمه مجتهدين، وانما تعلموا ليصححوا عبادتهم ويرضوا الله. ثم جاءت الإمامة هبة من الله بعد. إذا لماذا نتعلم؟ لنتناظر؟ لنجادل؟ لماذا نتعلم؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن نتوقف معها كثيرا وطويلا. إننا لنتعلم لنكون مشايخ مشهورين، ولنكون دعاة مرموقين، وليحبنا الناس ويخصمونا، وليتابعنا الناس ويمشون خلفنا. إننا لا نتعلم لكي نناظر ونسقط الأقوال الفاسدة. كلام عجيب جدا للشيخ فكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، يقول فيه: المحاذير في آخر الكتاب صفحة 57 من كتاب حلية طالب العلم، وأنا أنصحك به، هو كتاب خطير. يقول: المحاذير، احذر هؤلاء. يقول: أولا، حلم اليقظة إياك وحلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اثنين، احذر أن تكون أبا سبر.
احذر أن تكون أبا سبر.
قال: فقد قيل العلم ثلاثة أسبار.
العلم ثلاثة أسبار:
من دخل في السبر الأول تكبر، ومن دخل في السبر الثاني تواضع، ومن دخل في السبر الثالث علم أنه جاهل.
كثير من الناس يدخل كم سبر؟ هو السبر الأولاني، ويقف على كده فيصيبه الكبر.
لو دخل السبر الثاني لتواضع، لأن العلم يكسره، ولو دخل السبر الثالث لعلم أنه جاهل. يقول الإمام الشافعي: إني والله كل يوم أزداد فيه علما أكتسف شدة جهلي.
ثم قال النصيحة الثالثة:
التصدر قبل التأهل. قال: احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل.
التصدر، الواحد يتعلم كلمتين، يطلع يخطب ويقعد يدي درس ويعمل مجموعة يتعلمها، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك.
يقول الإمام الشافعي: من إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا.
إذا تصدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. ثم يقول الشيخ في النصيحة الرابعة:
التنمر بالعلم.
يقول ايه؟ التنمر بالعلم. يعني الواحد يتعلم كلمتين يبقى ايه؟ نمر. التنمر بالعلم،
هذا كلام بنصه وفصه من حلية طالب العلم للشيخ بكر ابو زيد. يقول: احذر ما يتسلى به المفلسون.
احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم،
يراجع مسألة او مسألتين، فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه اشار البحث فيها ليظهر علمه. وكم في هذا من سوء، ان اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته.
التنمر بالعلم صار اليوم دأب ومذهب ومنهج وطريقة
بعض الناس، بعض الشباب، تجده انه يبحث عن المسائل، نسميها المسائل الباعة،
خل تعرف، شعوة مخالفة الناس، المسائل الغريبة،
يبحث عن غرائب المسائل وغرائب
الاقوال المهجورة والمنفية،
يظهرها ويحييها ويناقش عليها ويجادل فيصبح ذا شأن.
احذر
من التنمر بالعلم. ثم يقول: احذر من تحذير الكافر.
ما معنى تحذير الكافر؟ يعني يقول:
احذر من التأليف ومسارعة فيه. فالحذر، الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال ادواتك واكتمال اهليتك والنضوج على يد اشياخك، فانك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. اما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت اهليته واستكمل ادواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجرسا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. هذا فعل كرام الناس. اذا كنت حاذقا فهما كريما كبيرا شيخا تعلمت على ايدي شيوخ، فلا بأس ان تصنف وتؤلف. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ثم ينصح نصيحة ثالثة فيقول: موقفك من وهم من سبقك.
انتبه لهذه فإنها مهمة. والله هذه النصائح الغالية
والوصايا العظيمة إذا تركناها ضعنا وضللنا.
يقول الشيخ:
إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح، فلا تفرح به للحظ منه.
بعضهم
وهذا في طنطا لننفي التهمة. في طنطا واحد منهم قال لي: قرأت فتح الباري؟ قلت له: نعم والله الحمد لله. قال: فتح الباري لا تخلو صفحة من غلطة. فقلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله قرأته فما وجدت إلا خيرا، ما وجدت إلا خيرا. الرجل فقط أخطأ في مسألة التأويل في الأسماء والصفات. ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه فقال لي: لا، أصل أنت بتقرأ بعقل المتعلم، أنا عايزك تقرأ بعقل الناقد. قلت: أعوذ بالله، وبهذا تضيع بركة العلم، تضيع بركة العلم أن تقرأ كلام العلماء بعين الله، إنما تقرأ بعين المتعلم المتبصر المتفهم الراجل الخير. ورحم الله زمانا، رحم الله زمانا، كان طالب العلم إذا أتى إلى شيخه يتصدق بشيء قبل أن يأتي المجلس، ثم يقول: اللهم. شوف الناس زمان كانوا عاملين ازاي. كان الطالب لما يجي مجلس، لما يجي مجلس العلم يوم السبت، يقوم يتصدق قبل ما يجي بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه، على قد ما يقدر، لفقير، ببريزه، في صندوق المسجد، بسلم، ثم يقول: اللهم استر، اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تزهد بركة علمه مني. شوف الطلبة، شوف الطلبة زمان، لما كانت الطلبة هكذا كان الشيوخ كما تسمع، كان الشيوخ علماء كبار، لكن لما الطلبة بقوا كده، بقى كده كله، بقى كده كده ضياع. نسأل الله أن يرزقنا بعلماء ربانيين. نعم إخوتي، كان الطالب إذا أتى مجلس شيخه تصدق بشيء، ثم رفع يديه ودعا وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. ما الفرح والظفر بسقطات الشيخ. يقول: إذا ظفرت بوهم المعالم فلا تفرح به وللحظ منه، ولكن افرح لأن الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا الشيخ. افرح لتصحح المسألة للأمة، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله العصمة إلا لنبيه، والكمال إلا لكتابه، أبى الله أن يكمل إلا كتابه، وأن يعصم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وما يشغب بهذا، احفظ الكلمة دي، احفظها مني، من شيخك أبو زيد. يقول: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يصف زكاما فيحدث به جزاما. ثاني، تصلي لازم تدفع ثمن على طول صلى الله على حبيبنا محمد. يقول: هذا المتعالج يريد ان يصب زكاما، عايز يعالج زكام، فايه؟ فيحدث جزاما. يجي يعالج واحد من الزكام، يقوم يجيب له جزام. عارفين الجزام؟ نعوذ بالله من الجزام وجميع الامراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مسلم مسلم. التزام تساقط الاطراف، يبقى مرض تساقط الاطراف، ان عوائل صوابعه تقع، وطرف مناخيره وطرف ودانه وطرف رجليه، الاطراف تتساقط كده لوحدها، مرض شنيع والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الامراض. لكن هذا الانسان يجي واحد عنده زكام، يقوم يرجعه عنده جزام. وهذا ما حذرت منه، ان الشيخ ينبغي ان يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج، العلاج المناسب، العلاج المناسب لكي يشفى. نعم، ينبه على خطأ. ما زال الكلام الشيخ حجر بزير.
نعم
ينبه على خطأ او وهم وقع لامام غمر خطأه في بحر علمه وفضله.
امام عرب
شيخنا وشيخ العصر شيخ الشيوخ في عصرنا فضيل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى واطال حياته ونفع المسلمين بعلومه اخطا في مساله الصلح مع اليهود. غلط في مشكله يعني لا تريدون من عارف ان يخطئ ابدا. اخطا في مساله كما قيل اذا بلغ الماء قلتين
لا يعمل الخبث.
فالشيخ خلاص غلطة تغمر في بحر فضله وعلمه.
غلطة تحدي في المشكلة
القضية.
نعم ننبه على الخطأ ونعالجه ونرد عليه
ولكن لا نثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيغتر به من هو مثله. نعم ما ننتقصش من الشيخ.
نعم
لا نتابعه عليه
ولكن
كما يقول ابن عبد البر لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره.
بل
من الناس من ينبغي الا تذكر علومه كذا قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم يقول الشيخ في النصيحه التاسعه سبع الشبهات يقول لا تجعل قلبك كالاسفنجه يتلقى ما يرد عليه.
اجتنب
إثارة الشبه وإيرادها على نفسك وغيرك فالشبهة فالقلوب ضعيفة والشبهة خطافة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب فتوقعهم. ثم العاشرة قال احذر اللحن. احذر اللحن. بقي أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى موضوعنا بداية البداية أن ندخل في اهم مسألة بالنسبة للعلم الا وهي العمل بالعلم. كثيرا ما نتعلم وكثيرا ما نسمع ولكن قليلا ما نعمل للأسف الشديد. ابن الجوزي له خاطرة عظيمة جدا في كتاب طيب الخاطر يقول اسمع الكلام الجميل ده واستفد منه أيها الأحبة. يقول ابن الجوزي لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعات التشاغل به على ساعات النوافل وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم حاز ذلك عليهم في القدح في الأصول فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. الكلام يحتاج إلى تعليق وأقصى التطويل ولكن نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا سخيا ولا محروما. الشيخ يقول أنه يقدم التشاغل بالعلم يفصله على التشاغل بالنوافل فهذا في حق رجلين ان التشاغل بالعلم افضل من التشاغل بالنوافل. في حق رجل عليه علم فرض عين يلزمه ان يتعلمه. مثال اخ شاب مقبل على الزواج او اخت تقبل على الزواج يجب فرض عين عليهما ان يتعلما فقه الزواج وفقه الطلاق يلزمهما حتى يفقه هذا. رجل نوى ان يحج فرض عين عليه ان يتعلم المناسك يتعلم فقه الحج شروطه فروضه واجباته مستحباته مكروهاته نواقضه يتعلم. فهو لو قام بالليل الساعة 2 بالليل وهو سيسافر الى الحج بعد يوم واحد الاوجب عليه ان يصلي ركعتين ولا يقرأ يتعلم فقه الحج. يتعلم فقه الحج هذا هو الاولى به. هذا هو الاول الذي عليه علم فرض عين يلزمه ان يتعلمه فهو افضل من نوافل العباده كالصلاه والصيام. ثانيا رجل ينفع المسلمين زي الامام الشافعي يقول لان اكتب مساله خير لي من ان اصلي 70 ركعه. نعم حين يكتب الشافعي مساله ينفع بها ملايين المسلمين افضل من ان يصلي 70 ركعه، لان 70 ركعه فائدتهم تعود على من؟ عليه وحده. اما المساله فتعود فائدتها ومصلحتها على من؟ على جميع المسلمين، فهذا اولى. اما غير ذلك فالاولى بك ما يصلح قلبك من تلك العبادات. ثم قال اني رايت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاه والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الفقور. فقور الدين يعني بالقدح في الحقيقه، يعني اذا لم يتعلم جيدا مساله القضاء والقدر لك وهذا فرض عين عليك ان تؤمن بالقدر. ان تؤمن بايه؟ بالقدر. الايمان ايه؟ ما هو الايمان في مذهب السنه والجماعه؟ اليس هو قول وعمل؟ فالايمان علم وعمل. تتعلم القضاء والقدر، فان لم تتعلم القضاء والقدر الايمان بالقضاء والقدر يعني واكثرت من الصلاه والصيام ثم تصيبك مصيبه فلا ترضى لا ينفعك الصلاه ولا ينفعك الصيام. فيعود عليك مع كثره العباده وعدم الاتيان بفرائض الاعيان ان تفتح في اصول الدين. وصلت المساله دي يا شباب؟ ينبغي ان تنتبهوا لها. يقول فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. لقيت نفسي متشاغلة بصورة العلم بالمنظر، رايح وفيه كتاب وجاي وفيه كتاب، رايح فين؟ رايح اتعلم. جاي من ايه؟ كنت بتعلم. اتعلمت ايه؟ شغل مجال. هكذا يظل صورة منظر بس. رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها فما الذي افادك العلم؟ بيقول لمين؟ لنفسه. ما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ بيقول لنفسه عبد الله بن مسعود قال انما العلم الخشيه، فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. انت تعلم، اين الخوف من الله؟ ان لم تجده فانك لم تتعلم، انت جاهل. انتبه. يقول ابن الجوزي فقلت لها فصحت بها فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ واين القلق؟ واين الحذر؟ او ما سمعت باخبار اخيار الاحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ يقول ابن الجوزي فقلت لها فصحت بها فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ وأين القلق؟ وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه تسجي النسيج كثير البكاء؟ اما كان في خد عمر خطان اسودان من اثار الدموع؟ اما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ اما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويخل الارض بين قدميه ويقول يا دنيا غري غيري؟ اما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ اما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد، فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة. اما صام يزيد ابن الاسود حتى اخضر واصفر، اما قالت بنت الربيع بن خزيم لابيها: ما لي ارى الناس ينامون وانت لا تنام؟ فقال: ان اباك يخاف البيات. اما كان ابو مسلم الخولاني لو يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه اذا فتر؟ اما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والأفاء سبق العابدون وقطع به؟ اما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ اما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخير من الخوف؟ اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف؟ اما تعلمين اخبار الأئمة الاربعة مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد في زهدهم وتعبدهم؟ هكذا شاق لها. انت فين انت من العلماء يا نفس؟ انت فين من الشيوخ؟ انت فين من الأئمة؟ وانظري الى فعل الأئمة، انظري الى ابي حنيفة كما يروى عنه ويذكر انه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. ليس معنى هذا انه بنفس الوضوء، المقصود انه لم ينم، لم ينم 40 سنة، يقوم الليل كل ليلة كل ليلة يصوم. انظر الى هؤلاء العباد والزهاد والعلماء، هؤلاء سادة القوم. يقول لها، يقول ابن الجوزي لنفسه: فاحذري ايتها النفس من الاخلاص الى صورة العلم مع ترك العمل به، فانها حالة الكسالى والذمنى. نعم، احذرك اخي في الله من جهل العمل، ان تحلم ولا تعمل. قال علي بن ابي طالب، والحديث صح عنه، قال علي صح موقوفا عن علي، قال: هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل، ارتحل العلم. لذلك نعود مرة اخرى لنختم من حيث بدأنا، من كلام الشيخ ابي بكر، من كلام الشيخ ابي بكر ابن ابي زيد ابن عبد الله ابن ابي زيد، يقول في باب التحدي بالعمل: سائلا: ما هي علامات العلم النافع؟ نريد ان يكون حلمنا، ان يكون حلمنا نافعا، ما هي علامات ذلك؟ يقول في 6 نقاط مركزة: 1 العمل به، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. 2 كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. هذه علامة ان العلم نفعك، ان تكره ان تزكى وان تمدح وان تتكبر على الخلق. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا مدحه قوم بكى وقال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني افضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. بكى. وعلى هذا المنهج سار السلف، سار السلف على منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب، الذين يمدحون بجهل، تحصي في وجوههم التراب، ترمي التراب في افواههم ليسكتهم، لان هؤلاء هم الذين افسدوا الناس المداحين. فالمطلوب منك انت ان تكره التزكية فانت اعلم بنفسك، وان تكره المدح. وقد سبق معنا ان نقلت لكم كلام ابن القيم انه لا يجتمع الاخلاص في القلب وحب المدح والتطلع الى ما في ايدي الناس. فاذا اردت الاخلاص فقم الى حب المدح فازهد فيه زهد طالب الدنيا في الاخره. وقم الى الطمع فيما في ايدي الناس فاذبحه بسكين الياس. ثلاثة، تكاثر تواضعك، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. هذه علامة العلم النافع، انك كلما ازددت علم تزداد تواضع، كلما ازددت علما تزداد تواضع، تزداد علم تزداد تواضع، تزداد تواضع تزداد تواضع. هذه نتيجة العلم والتمرد. وصلى الله على الحبيب محمد سيد القوم، سيد القوم ومربي الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مربي اصحاب اقصد ومن بعدهم. كانت الجارية البنت الصغيرة، يطلق على الجارية البنت التي هي من بعد الفطام الى البلوغ، يقال لها جارية. جارية 9 سنين 8 سنين 10 سنين كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي لها حاجتها، يعني اللي هي عايزاه يمشي معها حتى ما يصلها اللي هي عايزاه، ثم يعود فيرجع. تواضع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وجدت نفسك تستدعي تستكب، اعلم أنك تمشي في الابتداء في الاتجاه العكسي، في الاتجاه المعاكس. ارجع فانك تمشي في عكس الاتجاه، كلما ازددت علما انت ازداد تواضعا. كان في بيتين شعر كده ابويا بيقولهم زمان ونسيتهم، كان بيقول ايه، نسال الله عز وجل ان يرحم والدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول يعني كريم الاصل كالغصن، كريم الاصل معنى البيتين يعني كريم الاصل كالغصن، كلما زاد ثمره مال وانحنى، واما عديم الاصل فكالبلوعه كلما زاد ما فيها فاح وانتنى. واخدين بالكم من دي؟ هو بيقول بيتين حلوين لكن انا فاكر المعنى فقط. يقول ان كريم الاصل كل ما يزيد يقوم ينيل وينحني، زي الغصن بتاع الشجره لو هو فيه منجيتين يميل، لو ضاع 4 منجات يميل اكثر. كذلك كريم الاصل لما يبقى حافظ نصف القران يتواضع، طب 3/4 يتواضع اكثر، طب القران كله خلاص يتواضع اكثر واكثر. عشان كده امر الله النبي محمد فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضلوا من حولك. اسمع فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تواضع المامور به، كلما تزداد علم تزداد تواضع. وقد عرفنا سبب الكبر لانه ابو شبر، لانه ابا شبر، هذا هو السبب. 4 الهرب من حب التراكد والشهره والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طلب لكي يتولى القضاء طورد والشهره والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طلب لكي يتولى القضاء طورد لكي يتولى القضاء. تعال امسك قاضي عند خليفة المسلمين. يقول له لا انا لا اصلح. يقول ما ينفعش. فقال له الخليفة انت كذاب. قال جزاك الله خيرا، ان كنت صادقا فقد قلت لك لا اصلح، وان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح. يعني لو انا اصدق اقول لك ما صح، ولو كنت انا كذاب ازاي تحط كذاب قاضي. هكذا كانوا يفرون من التراكض والتفضل، كانوا يهربون من الشهره وحب الدنيا، يهربون منها هروبا لا يريدونها ولا يبتغونها. وهكذا الامثله كثيره جدا. البويطي تلميذ الامام الشافعي طلب ليتولى القضاء فهرب في الارض فرش، وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في الغابة يهرب للمونيس اللي فين للكتكات، يجوا وراء الكتكات يقوم يروح مدينة نصر، يروح له مدينة نصر، يروح اي حد بقى، يروح السويس، يروح الزقازيق، حتى امسكوه فامر الخليفة ان يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد، يكتفون 3 الحديد تقولها 50، فكتفوه ودخل به المدينة والأمة تنظر إليه، ثم ضحك وقال نعم ليعلم الناس أنه قد مات في الحديث أقوام من أجل عزة هذا العلم. هكذا كان يعرف تعال امسك قاضي القضاة يرفض تولى الرئاسة يرفض، لا يريد التفضل ولا يحب الشهرة ولا يطلب المجد، انما كان عمله لله كما قالت نسأل الله ان يرزقنا وياكم الاخلاص كما قال الامام الشافعي وددت ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب الي منه شيء. والان نفسي الناس كلهم يتعلموا العلم ده ومحدش يقول ان الشافعي هو اللي قال الاخلاص. هكذا كان لا يريدون عربا من الدنيا. ثم 5 النصيحة الخامسة او العلامة الخامسة من علامات العلم النافع حذف دعوى العلم. كثير منا يدعي العلم وهو جاهل فاعتقد كلمة لا ادري. 6 اساءة الظن بالناس واحسان الظن بالناس. شوف هذا هو الأمر، إحسان الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالناس. النهاردة الناس عكسوا القضية فأحسنوا الظن بالناس وأساءوا الظن بالناس، اتعكس. الأمر أن تحسن الظن بالمسلمين. إياكم يا شباب وأنا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك تقول أيوة الكلام ده يبقى الكلام ده على فلان والكلام ده ايوه يبقى الكلام ده عبد، هذا من اساءة الظن بالمسلمين. احسن الظن، اعتقد ان الكلام ده كله موجه ليك انت ولي انا، انا وانا بتكلم اوجهه لنفسي وانت وانت تسمع توجهه لنفسك. واحسن الظن بالمسلمين، قل ان المسلمين كلهم مخلصون وانا وحدي المراعي. قل ان المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وانا وحدي الجاهل الذي لا اعمل بعلمي. قل ان المسلمين كلهم علماء وانا اجهل الناس. ينبغي ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك، هذا هو الاصل. واساءة الظن بالمسلمين من الكبائر وعاقبتها وخيمة. قال بعضهم عصيت الله مرة فحرمت قيام الليل سهرا، فقيل وما كانت معصيتك؟ قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما. شاف واحد واقف مع واحدة قال ايوة لمشي معها، أسأت فحرم قيام الليل سهرا. احسن الظن بالمسلمين، تحسن الظن بكل من ترى. التواضع ان تعتقد ان كل من تراه افضل منك. برضو من الحكايات اللطيفة اللي اتعلمتها من ابويا ماشي ولا كفاية حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يحكي يقول جاء رجل متكبر الى احد المشايخ فقال انا اشعر في نفسي كبرا فكيف اعالجه؟ فقال له انطلق الى مزبلة كذا وابحث عن اكثر انسان وقبل قدمه لتكسر نفسك. فذهب الى هناك ووجد الزبان اللي بيشيل ويحط، فقال اظن مش هلاقي.
فمال على قدمه ليقبلها،
قال ما تصنع؟ قال رأيت في نفسي كبرا اقبل قدمك. قال قبل قدم نفسك فليس هناك اقدر منك.
هذه القلوب التي فيها كبر هي اكثر من على ظهر الارض.
قال انت تسلك لنا يا رب، تسلك لنا هو في توسخ منا
هكذا، لان هذا الذي في قلبه كبر.
هذا انسان تتكبر على من؟
على من؟ وانت من وماذا؟
وبماذا تتكبر؟ نسأل الله ان يعافينا واياكم. يكفي في التحذير من الكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
ذرة من كبر
تحجب عن دخول الجنة.
انظر، ذرة كبر
في القلب تفسده هذا الفساد الذي لا يرجى معه دخول الجنة. فاحذر من الكبر، أسيء الظن بنفسك وأحسن الظن بالناس. كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف، وإذا ذكر السلف بيننا فضحنا كلنا، إذا ذكر أخبار السلف قال: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. إخوة، معذرة، اقتطعنا لقاء الليلة من مجموعة محاضرات بداية الهداية كيف نصل إلى الله، لنتكلم عن العلم وأهميته، لكي تتعلم العلم الشرعي، وأن تعتقد تخرج من درس الليلة معتقدا أن العلم ليس غاية وإنما العلم وسيلة للعمل لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء في العلم العمل. العمل. كانت أم الإمام الشعبي تقول له: يا بني إياك أن تتعلم شيئا إلا وأنت تنوي العمل به، وإلا فإنه يكون عليك وبالا يوم القيامة. وكانت أم الإمام الشعبي تقول له: يا بني إذا كتبت 5 أسطر، احنا كنا بنتكلم في مسألة تربية الأولاد وهنكمل إن شاء الله في مسجد الرحمة، كان بنتكلم في تربية الأولاد، تربية حول تربية الطفل. شوف الأم كانت بتقول لطفلها إيه، بتعلم الولد إزاي، تقول له: يا بني إذا كتبت 5 أسطر فانظر هل تجد لها أثرا في قلبك، فإن لم تجد لها أثرا فلا تزد عليها حتى تعمل بها. علم
لابد من
عمل، وهذا هدي الصحابة. كان الرجل يأخذ 5 آيات
فلا يتجاوزها حتى
يعمل بها، لا يتجاوزها حتى يعمل بها. لابد من العمل إخوتاه، ولابد من الأثر. آداب طالب الحلم، وقد قررنا وأظن هذا يكفينا، ويكون لقاؤنا القادم بإذن الله إن شاء الله وقدر لنتحدث عن الهداية، كيف نستمر في الطريق إلى الله عز وجل. فقد قطعنا في طريق الهداية كم خطوة؟ خطوة واحدة فقط. الخطوة الأولى التي قطعناها ننصرف مع الخطوة الثانية في السبت القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاطمة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت بتسأل تقول أن هناك مشكلة بينها وبين أهل زوجها لأن لها طفل مات، فدفن دفنته على ظهره، لما دفن نايم على ظهره، فيقولون أن هذا سبب في موت الأولاد التي تأتي بعد هذا. وطبعا هذا القول ليس له أصل في الدين ولا أصل في الشرع، أن الولد إذا دفن على ظهره يبقى هذا سبب في موت أخوته الذين يأتون بعد ذلك. هذا كلام فارغ ملوش أصل. إنما السنة أن يدفن الميت على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، هذه السنة، أن يدفن الميت سواء كان طفل أو رجل أو امرأة على جنبه الأيمن باتجاه القبلة، يبقى صدره في اتجاه القبلة. لكن إذا دفن على ظهره، على جنبه اليمين، على جنبه الشمال، كل هذا ليس له أثر فيما سيكون في أولاده. ومن اعتقد ان دفن الولد على ظهره سبب في موت الاولاد بعده فقد ابتدع بدعة عظيمة وافترى على الله كذبا. نعوذ بالله من شر ذلك وجزاكم الله خيرا.